الشفيع في المثال الذي ذكرنا إذا كان الشفيع أبا للمشتري وقال المشتري لا يمكن أن يأخذه أبي لأن أبي له أن لا يمكن لمطالبته، فهل نقول إن له أن يمتنع أو نقول إذا كان الأب يتملك من مال ولده ما شاء فليس لولده أن يمتنع؟ لأن لو فرض أن الأب قال أنا لا أريد أن أخذه بالشفعة، أنا أريد أن أخذه بالتملك، أيملك هذا أو لا؟ يملك. فإذا أخذه بالشفعة زاد الابن خيرا، لأنه إذا أخذه بالشفعة فسوف يدفع الثمن ولا يأخذه بالقوة. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن مشترط بالإضافة إلى قول المؤلف رحمه الله، بالإضافة إلى قولنا إن الملي هو الذي يستطيع الذي نعم يقدر على الوهب بماله وحاله، نضيف إلى ذلك ويشترط أن لا يلحق المشتري إيش ضرر بكونه لا يستطيع مطالبته. والمثال الذي ليس عليه توجيه اعتراض هو أن يكون الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبته. وضده بكفيل ملي، ضده ضد من؟ ضد المؤجل ولا ضد الملي؟ ضد الملي. يعني إذا كان الشفيع غير ملي والثمن مؤجلا فللشفيع أن يأخذه ولو كان فقيرا بشرط أن يقيم كفيلا مليا. وهنا نقول هل المراد الكفيل بالبدن أو الكفيل بالمال؟ الثاني. وعلى هذا فالكفالة هنا بمعنى الضمان. ولقد مر عليكم فيما سبق أن الضمان والكفالة بينهما فرق، لكن هنا المراد بالكفالة الضمان الذي يسميه العامة عندنا كفيلا غراما، كفيل غرام يعني أنه ضامن. وضده بكفيل ملي. ثم قال ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. يعني إذا اختلف الشفيع والمشتري والمثال لا زال قائما، فقال الشفيع قيمة الشخص 1000 وقال المشتري بل قيمته 1100، فمن القول قوله؟ القول قول المشتري، لأن المشتري غالي، إذ أنه سيؤخذ من الشخص لو قبل قول الشفيع بأقل مما غرم فيكون القول قول المشتري. لكن لو كان هناك بيع على أن البيع 1000 فالقول ما شهدت به البينة، القول ما شهدت به البينة. وهنا يجب أن ننتبه على شيئين. الشيء الأول، كل من قلنا القول قوله فلا بد من يمين عليه لاحتمال صدق خصمه فيحلف، هذه واحدة. الشيء الثاني، أن لا تكون دعواه مخالفة للعرف، فإن كانت مخالفة للعرف سقطت. فلو ادعى المشتري في المثال الذي ذكرنا، لو ادعى أن قيمة الشخص 10000 وهو لا يساوي إلا 1000، قل يا أخي ماذا تقول؟ كيف؟ ما هو المثال الذي ذكرنا؟ نعم، القول قال المشتري. قول من؟
قول الشفيع.
طيب قول الشافعي. وهذا أيضا إذا أمكن، لأن كل دعوة لا تمكن بل مقبولة. فإذا كان هذا الشخص لا يساوي 10,000، لا يساوي إلا 1,000 إن زادت قيمته، فالقول قول الشفيع ويحلف. وإذا كان يساوي 5,000 فهنا لا نقبل قول الشفيع ولا قول المشتري، لأن المشتري زاد 5,000 على المعتاد وهذا نقص 4,000 عن المعتاد فلا يقبل. وهذه قاعدة عامة في كل الدعاوى. ما هي القاعدة العامة؟ طيب قلها يا أن كل من قيل القول قوله فلا بد من يمين الاحتمال. والثانية
أن ما لا يحفظه
أن هذا مشروط بما لا يخالف العرف، فإن خالف العرف فإنه لا يقبل. نعم. ويقبل في الخلف، في الخلف أي في الاختلاف، اختلاف من؟ الشفيع والمشتري، قول المشتري. فإذا قال فإن قال أي المشتري اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع بأكثر. إذا قال الشفيع، إذا قال المشتري للشفيع الثمن 1,000 ريال، الثمن 1,000 ريال، فإن الشفيع يأخذ بكم؟ بـ1,000 ريال. طيب، لكن البائع قال للمشتري قد بعته عليك بـ2,000 وأقام بينة، فهنا يثبت على المشتري 2,000 لمقتضى دعوى البائع الثابتة بالشهود. بقي علينا هل يثبت على الشفيع ما ثبت على المشتري؟ ونقول يجب على الشفيع أن يدفع 2,000، أو نقول لا يلزم الشفيع إلا ما أقر به البائع وهو 1,000. يقول مؤلف، استمع كلام المؤلف، فإن قال اشتريته بـ1,000 أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع بأكثر. لماذا التعليل؟ لأن البائع لما أثبت أنه بـ1,000 بالشهود بالبينة لزم المشتري ما شهدت به البينة. أما بالنسبة للشفيع فالشفيع يقول أنا لا يلزمني إلا ما أقر به المشتري، والمشتري أقر بأنه كم؟ بأنه بـ1,000، فلا يلزمني أكثر مما أقر به. وكيف أعطيه 2,000 وهو يقول إني اشتريته بـ1,000؟ فصار لدينا الآن حقان، الحق الأول حق البائع المشتري وثبت أنه بـ2,000، والثاني حق المشتري على الشفيع وثبت بأنه بـ1,000 بإقرار المشتري. ومنها تتبعض الأحكام لاختلاف أسبابها. وقال ولكن لو قال المشتري أنا نسيت أو غلطت أو أنا رجل لا أدري عن تجارتي، تجارتي بيد العمال، فظننت أنه بـ1,000 فقلت بـ1,000، فهل يقبل قوله في هذه الحال أو لا؟ لا يقبل، يقال إن غلطك على نفسك وإن جهلك على نفسك وإن نسيانك على نفسك، ولا نقبل قولك، لا عذر لمن أقر. وهذا هو المشهور من المذهب كما علمت. والقول الثاني في المسألة أنه إذا كان المشتري معروفا بالصدق وقال إني نسيت الثمن أو غلطت، أردت أن أقول 2,000 فقلت 1,000، أو أنا رجل لا أباشر أعمال التجارة يباشرها غيري، وهذا الذي ظننته فما المانع من أن نقبل قوله؟ ولكن كمل، ولكن باليمين، نقول نقبل قوله باليمين، وهذا القول هو الراجع بل المتعين، لأن لا تضيع الحقوق، ولأننا أثبتنا أن على المشتري كم 2000 بمقتضى الشهادة التي أتى بها البائع، والمسألة كلها صفقة واحدة تعتبر، فلا يمكن أن نبعضها، والسبب واحد. إذن الصواب أنه إذا ثبت أن البيع بأكثر مما أقر به المشتري نور على النور، ها ما هو قول الراجح؟ صادق بإيش؟ بإيش؟ هو قال بألف اشتريت وثبت أنه بألفين، ثم قال إنه غلط أو نسي أو جاهل. على قول الراجح أين يقبل قوله بيمينه، لأن ما قاله محتمل وهو رجل معروف بالصدق، فتعين أن نعطيه ما ثبت دون ما أقر به. قال ولو أثبت البائع بأكثر، فإن أثبت البائع بأقل عكس المسألة، وهو قال اشتريته بألف وأثبت البائع أنه بـ800، فماذا يكون؟ نقول إن هنا يأخذه الشفيع بما أثبته البائع، لأنه ظهر كذب المشتري أو غلطه أو جهله. أفهمتم الصورة هذه؟ المشتري قال إن اشتريته بألف وأثبت البائع أنه اشتراه بـ800. لدينا الآن دعوى المشتري أنه بألف وثبوت أن الثمن 800، فهل نأخذ بدعوى المشتري ونلزم الشفيع بألف، أو نأخذ بما ثبت؟ هنا نأخذ بما ثبت، لأنه تبين أن المشتري كاذب، إما متعمد للكذب، وإما غالط، وإما جاهل. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، أي اشتفع. إذا قال البائع إني بعت نصيبي، والبائع هنا مشارك ولا مستقل؟ مشارك. إذا قال البائع الشريك إني بعت نصيبي على فلان، وقال فلان لم أشتريه منه، يقول المؤلف وجبت، وجبت أي الشفعة، لأن البائع الآن أقر بأن الملك انتقل إلى من؟ إلى المشتري، وبإقراره تثبت الشفعة، ولا نلزم المشتري بذلك، لأنه ليس عند البائع إلا الدعوى. أما لو أقام بينه بأنه باع فالأمر واقع، لكن ليس فيه إلا دعوى البائع. فصار كلامنا البائع الآن إقرار ودعوى، إقرار بالنسبة للشفيع ودعوى بالنسبة للمشتري. محمود خادم معنا، إيش قلت؟ وش المسألة أصل المسألة؟ نعم، أصل المسألة يا جماعة، ترى هذا الفقه مهم. نعم، أصل المسألة أن البائع أقر بالبيع على فلان، وفلان قال لم تبيع عليه، فهنا نقول تضمن قول البائع إقرارا ودعوى. إقرار إيش؟ أنه باع، وإذا أقر بالبيع فلازم هذا البيع ثبوت الشفعة. ودعوى على من؟ على المشتري. المشتري يقول أبدا أنا ما اشتريت، المشتري خلاص بريء حتى يقيم البيع بينا. فالمشتري الآن ما ليس عليه شيء. والصواب أن نقول بالتعبير المدعى عليه الشراء، لأنه لم يثبت أنه مشتري، هذا لا شيء عليه. ولكن تثبت الشفعة، فيقال البائع بكم بعت؟ قال بعت بألف، يأخذ الشفيع بكم؟ بألف. يقول رحمه الله: وعهدة الشفيع على المشتري. العهدة هي ما نعرفه بالمسؤولية، هذه العهدة، مسؤولية الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. كيف العهدة؟ يعني لو ظهر أن الشخص مغصوب، أو أنه ملك لغير البائع، أو ما أشبه ذلك، أو أن البائع باعه على شخص ثم باعه ثم باعه مرة أخرى، وهذا ربما يقع. فالعهدة على من؟ عندنا ثلاثة: بائع ومشتري وشفيع. عهدة الشفيع على المشتري، المشتري ما يدور أحد إلا الشفيع ما يدور أحد إلا المشتري. لو أن الشفيع ذهب إلى المشتري إلى البائع وقال: وجدت أن الأرض فيها عيب، أن الأرض مملوكة، أن الأرض مرهونة، فهل يملك أن يطالبه؟ يعني الشفيع يملك أن يطالب البائع؟ لا، سيقول البائع له: وجهك على المشتري، أنا ما بعت عليك ولا شيء. طيب، إذن عهدة الشفيع على المشتري بالتسلسل، عهدة المشتري على البائع. فلو أن الشفيع طالب البائع بالشفعة بالعهدة فإنه ليس له حق إلا في مسألة مرت عليه. نعم، إذا أقر البائع بالبيع وأن كان المشتري، فهنا عهدة الشفيع على من؟ على البائع، لأن المشتري لم يثبت أنه اشترى، فعليه يحتاج أن يستثنى من هذا. عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع إلا فيما إذا ادعى البائع البيع وأنكر المشتري، فإن الشفيع ليس له عهدة على المشتري. طيب، ومن هنا نعرف أن ما يفعله الآن بائع السيارات غلط محض. تجد يشتري السيارة ثم يبيعها، والثاني يبيعها، والثالث يبيعها، وتكتب السيارة باسم الرابع على أنه اشتراها من الأول، وهذا غلط، لأنه لو ظهر أن السيارة مسروقة فالمشتري الرابع يطالب من؟ حسب الوثيقة يطالب الأول. وقد تكون مطالبة الأول صعبة، لكنه يجب في هذا الحال أن يقال: فلان باع السيارة على زيد، وزيد باعها على عمرو، وعمرو باعها على خالد، وخالد باعها على بكر. يجب التسلسل من أجل أن يعود كل إنسان إلى من باع عليه حتى لا يقع غلط. طيب، عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع، كنا نستثنى منها إيش؟ إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري. سبقكم ناس إسلام. طيب، العهدة فهمتوها الآن؟ ما هي؟ المسؤولية التي يطالب بها الإنسان. نقرأ ولا؟ نعم يا خالد.
لماذا لا نقول الصحة ونقول يرجع الأول على الثاني والثاني على
ما يستقيم؟
لماذا؟
لأن الأول ما اشتراها من الثاني، بل بالعكس الثاني هو اللي اشتراها من الأول.
صحيح حجم.
نعم. إذا لا يأخذه بأرش، لكن فيما أظن أن بعض العلماء يقول إنه إذا انتقل الشخص بالشفعة فإن الملك يكون للشفيع من العقد الأول، لكن هذا قول ضعيف، سبق لنا أن نماءه للمشتري فغرمه عليه أيضا. إذا
كان الشفيع أبا
للمشتري، نعم،
وإن الشفيع يأخذ الشخص عند أبو الشخص حتى ولو تضرر به،
نعم،
والحديث
تضرر به، لا مستثنى هذا، يعني لو فرضنا أنه تضرر وأنه لا يمكن للأب أن يتملكه فهنا لا شك أنه ما له يتملك، لأن شروط تملك الأب أن لا يلحق على ابن ضرر. نعم.
إذا كان الثمن مؤجلا ثمن حاج يعني إدخال المشتري، لماذا لا يرجع الشفيع على البيع أولا؟
نعم، قد يكون البيع أولا مماطلا أو مؤثرا فيقول الشفيع أنا ما أعرف الأول، البائع الأول باع للمشتري، البائع الأول فقير والمشتري غني، تبين أن الشخص مغصوب، أو أن البائع الأول قد باعه على شخص آخر ولكنه فقير، الشفيع يقول ما أرجع لها.
أليس الشفاء حق الجار على جار؟
لا أرجع على جار، من هي الجيران؟
حق للجار حق
لشفيع. نعم.
لماذا لا نقول طالب ملك الحق عليه حتى هذا رجل جديد فلما أخرجناه
الشفعة يخرج؟ لا ما يخرج، لأنه انتقل الملك من البائع الأول إلى الشفيع إلى المشتري، انتقال كامل، وسبق لنا أن له نماء المنفصل والمتصل على قول الراجح.
الحال ترى الآن العصر
لم يخرج ولو كان، لأن لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم البيت فقد وجب البيت.
نعم.
كيف؟ صحيح. ما في بينة، وإذا كان في بينة لا لأن البائع الشفيع يقول أنا المشتري هو قبيل، العهد على المشتري للشفيع وعلى البائع للمشتري، فيقول الشفيع وش ذنبي، رجل أقر عندي بأنه اشتراها ب800 وذاك البائع أثبتها ب1000، أنا ما أعرف. ولهذا قلنا إن القول قول المشتري في هذا الحال إذا كان معروفا بالصدق وأنه لا يمكن أن يخالف.
نعم.
يقول أنا ما أعرف، يمكن إنك 800 تريد أن تسمح عني ب200، هذه لكن عند العلماء إذا أقر الإنسان فالاحتمال غير مقبول حتى لو احتمال غلط. نعم.
لا تعذر وصول المشتري.
نعم.
لا تعذر
وصول
المشتري.
إذا.
لا تعذر وصول المشتري. هل تكون العقد البائع؟
لا. يقال دول المشتري بأي مكان. وهذه مشكلة يعني مثلا إنسان باع على شخص سيارة في غير الشفعة، باع على السيارة ثم إن المشتري باع السيارة وهرب، ثم ظهر أن السيارة مملوكة وثبت بالبينة أنها ملك فلان، فلان يأخذها. مشتري السيارة من يرجع لي؟ الذي باع عليه، على الذي باع عليه. الذي باع عليه وين؟ هرب، يبي حقه. نعم يا سليم.
الإنسان باع شخص من الأرض على إنسان، مجرد الانتقال منك جاء إنسان قبل الشبيع وقال بكسبك 2000 ريال.
طيب
قال ما أنا ما أنا بايع أنا، لكن أنا بدي مكسب 2000 وبقيتها 7000 مكسب خذها، ولا 2000 ما أنا بايع بها. وجاء الشبيع وشف باع
لا
حق
لا
نشتري
حق
إطالة
حجاج
زوج هذا، وهي بعد ما
انتقلت. لا هذا ما الحل، لأنه ما باع، لكن لو باع بأكثر الشفيع بيأخذ من الأحد لنفسه. ما هو الأحد لنفسه، الأقل ولا الأكثر؟
الأقل.
الأقل. نعم
يعني.
إيش؟
اشتراه من
البائع، وقلنا بأن
الشفيع
مخير بين
يرجع البائع
أو
المشتري.
كيف؟ يقول
هو
المشتري
وبيبيع إنسان وبيبيع أحد البيعين.
أي نعم، لكن ما يرجع عليهم كلهم. يأخذ بأحد البيعين، وإذا أخذ بأحد البيعين صارت العهدة على من أخذهم في صفقته.
يمشي العهدة ليش الزمن البائع الشفيع يعني
لا، هذا ما تعدد البيع في مسألة اللي ذكر المؤلف الأخيرة ما تعدد، لكن لو تعدد البيع مثل باع زيد على عمر وعمر على خالد وخالد على بكر، وأخذ الشفيع ببيع خالد لأنه أنقصه، تكون العهد عليه على خالد دون الآخرين. نعم. إذا
لابد
أنك تبيع
الشركة، فلم يستطع
أن يذهب إلى السريع، لم يستطع الشفيع يقول اقلعه، يقلعه ويقلع من النقص على من؟ ما هو مضار، أنا ما أقدر، أنا ما أقدر قيمة قدرس ولا أقدر، اقلعه وأضمن لك نقصه فقط كما مر عليك. الله أكبر. آت محمد الوسيلة والفضيلة وآت المقام محمود وعبتان.
لو قال البائع بيعتك وإضاعتك
وإضاعتك
من المشتري.
إيش؟
لو قال البائع بيعتك وإضاعتك من المشتري، ثم قلنا للشفيع نشفع، فلو قال البائع وجب البينة أنه باع بألف، والآن يقول ما أريد أن أبيع بألف لكن بألف ومئة، هل يشفع الشفيع بألف ومئة وخالد؟
البائع أثبت أنه باع، أثبت ببينة أنه باع ب...
بألف، لكن الآن يريد أن يبيع بألف ومئة.
من اللي من اللي
البائع؟
لا ما له، ما له إلا ما أقربه.
إن شاء الله عليك. عجب الشفيع.
ايش؟ نعم تسقط. نعم،
لكن اذا احضر مثلا كفيلا او رهنا.
لا، الرهن ما ينفع ولا والكفيل ما ينفع، لان هذا حاضر ما هو مؤجل، فيقول سلمني الان والا ما اعملش. لكن لو طلب الامهال، أحيانا يطلب الشفيع الإمهال يقول أنا الآن ما بي شيء لكن أمهل لي يومين أو ثلاثة، فهنا يمهل ما جرى به العرف، ويمهل يومين ثلاثة أربعة إن رأى الحاكم هذا. نعم.
يتقدر الكفيل شيخ بعد الشفعة.
أي نعم، فكما لو عجزت تسقط الشفعة. نعم. ها انتهى الوقت، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل ثبتت الشفعة في الشريعة الإسلامية وما الدليل؟ ما الدليل؟
قول جابر.
نعم.
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالشفعة
بكل ما لم
يقصد. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، هل الشفعة من محاسن الشريعة أو فيها ظلم؟ مر. حتى لا يتضرر الشريك السابق بهذا الشريك الجديد. أحسنت. طيب، هل فيها ضرر على الشريك الجديد؟ مازن،
قد يكون فيها ضرر.
كيف؟
قد يكون
لا لا لا، على الشريك الجديد الذي أخذ منه الشخص، هل فيها ضرر عليه؟ نعم. زيد باع على عمر نصيبه من الأرض، هل على عمر ضرر إذا أخذ شريك زيد بالشفعة؟
ولو كان عليه ضرر.
لا، السؤال هل عليه ضرر أو لا؟ قد يكون وقد قد لا يكون. ما هو الضرر الذي يمكن أن يكون عليه؟ يعني طيب،
قد يكون عليه ضرر خاصة إذا أخذ شريك مخرج
إذا بنى يتم له، ما يخسر. محمد، نعم، ليس عليه ضرر إلا فوات الربح إن زاد القيمة، وهذا ليس بضرر، هذا ليس بضرر، فاته ربح لكنه لم يخسر شيئا. وإذا قال قائل إن فوات الربح كالخسارة، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نواشي وحرث فإنه ينقص من أجله كل يوم قراء أو قال قراطا، وهذا فوات ثواب. فالجواب أن هذه المضرة إذا قدر وجودها فهي منغمرة في جانب دفع الضرر عن الشريك الأول. طيب، تعريف المؤلف للشفعة فيه انتقاد. نعم، عقيل، استحقاق انتزاع. لكن الشفعة هي استحقاق الانتزاع وإلا الانتزاع؟ الانتزاع. إذن تكون عبارة فيها خطأ. طيب، قوله بعوض مالي، الجار مجرور متعلق بإيش سامح؟ انتزاع. نعم، متعلق بانتقلت. طيب، إذن عندنا قولة. نعم محمد، ترجح متعلقة بانتقلت. طيب، ما تقول لسامي؟ انتقلت. طيب، ما معنى قوله أو كان عوضه صداقا؟
أن يكون،
ما معنى الكلمة أو كان عوضه صداقا؟
يعني عوض هذا الشخص الذي أخذ يكون صداقا.
نعم. إذن عبارة فيها ركائز، كيف نعبر إذا أردت التعبير الصحيح؟ ذكرتها لكم في الشرح يا أخوان. نعم، أو كان عوضه غير مالي بأن جعل صداقة. أو كان عوضه غير مالي، أما عوض الشخص يكون صداق ما يمكن. الصداق لمن؟ للمرأة، للزوجة، هو ما هو للشخص. فيكون في العبارة يعني شيء من الركاكة. والظاهر والله أعلم أن سبب هذا أن الفقهاء رحمهم الله يقلد بعضهم بعضا في التعبير، وقد يختصر الإنسان مثلا العبارة التي قلدها فيحصل الخلل. قوله فلا شفعة لجار هذه مفرعة على أي شيء؟ هنا ما أقول لأنها، أنا أقول مفرعة على أي شيء. ها؟ على إيش؟ غير شفعة؟ لا لا لا، من كلام المؤلف. هنا من قول انتزاع حصة شريكه بناء على اشترى الشركة، قال فلا شفعة لجار. طيب هل في هذه المسألة خلاف يا سليم؟ هل في المسألة خلاف؟ ما هو؟ مطلقا في قول، في قول انه يشفع على كل حال، على كل حال هي فيها قول هذا، لكن ما هو الرافع؟ على كل حال. وعبد الله بن عوض ماذا يقول؟ اصبر لا تحلف تحلف عقب ما يروح عنك الرجال. أرأيت لو ندل بك ضيف وقلت والله ما عندي شيء، لما ولا راح حلقته في الغداء ولا العشية يصلح ما يصلح. نعم عوض
أنا يشتركاني في طريقه أو نحوه يتعب فيها في طريقه من عواهد أو نحوه لا الشبعة،
يعني إن اشترك في شيء من حقوق الملك.
نعم.
كالطريق والماء وما أشبه ذلك فله الشبعة، وإلا هذا قول فاتح ولا المرجوح؟ نعم متأكد. ما هو الدليل على هذا القول وهو التفصيل؟ حديث جابر،
حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم
قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت القرب فلا شفعة. طيب إذن القول الراجح أن الجار له شفعة إذا اشترك مع جاره في شيء من حقوق الملك كالطرق أو عين الماء تسقى الأرضين وما أشبه ذلك. إذا تعدد المشتري هل للشفيع أن يأخذ بأحد الشراء بأحد نصيب المشتريين؟
نعم نعم له ذلك.
نعم. مثال
إن اشترى شركان أو إن اشترى اثنان أو إن اشترى واحد حق شريكين.
إذا تعدد المشتريان هل للشريك الأول أن يأخذ ببيع أحدهما؟
نعم.
مثاله
نعم. مثال اشترى زيد وعمر حصة محمد من أرض،
اشترى رجلان حصة
الشريك
حصة بالألف
حصة واحد. فالشريك أخذ حق واحد منهما.
توافقون على هذا؟ يقول باع زيد نصيبه على اثنين فلشريكه عمر أن يأخذ من أحد الاثنين ويترك الآخر. أفهمتم؟ طيب لو تعدد البائعان فجل هل له أن يأخذ بأحد البيعتين؟ نعم. كيف صورتها؟ نعم هل للشفيع أن يأخذ بأحد البيعتين؟ مثاله ما يصير على
على
واحد تعدد الآن البائعان والمشتري. هل للشفيع أن يأخذ بأحد البائعين؟ صحيح. ما معنى قول المؤلف ولا شفعة لشركة وقف؟ أحسنت. أرض بين شريكين، نصيب أحدهما وقف والثاني طلق، فباع من نصيبه طلق على شخص ثالث، فإن صاحب الوقف فإن الشريك الذي نصيبه وقف لا يأخذ بالشفعة. التعليل يا عبد الله. لا ما نبي الراجح، لو صار الراجح يسرها. لأن ملك الواقع الموقوف عليه للوقف قاصر، ولهذا لا يجوز أن يبيعه ولا يرفع. طيب، والملك القاصر لا يقوى على انتزاع ملك المشتري. هل في هذا قول آخر صالح؟ أن للموقوف عليه الأخذ بالشفعة. أصبر، ما سألت عن الدليل، أنت أثبت على هذا القول. في قول آخر أنه يجوز للشريك في الوقت الذي نصيب وقت أن يأخذ بالشفعة. طيب، هل هذا الراجح؟ هذا الراجح. الدليل طيب، وهذا عام. التعليل أن العلة وهي الضرر موجودة فيما إذا كان الشريك نصيبه وقت، بل هذا أشد، أشد ضرر. لماذا؟ تمام. إذن معناه المشاركة إذا كان الشريك وقفا فإثبات الشفعة فيها عبد الله بن عوض من باب أولى، لأن الشريك في الوقف إذا رأى الضرر من المشتري لا يتمكن من البيع، بخلاف الذي ملكه طلق. طيب، وهذا القول هو الراجح. قوله ولا غير ملك سابق، كيف يكون مثال سعيد؟
نعم. دخل
معه
ليس أحد
من سابق على الآخر. نعم، فلا يشفع أحدهما. بارك الله. طيب، قول مؤلف ولا لكافر على مسلم رهيب، صورتها
لو كان اثنان شريكان أحدهما،
لو كان اثنان شريكان في أرض
أحدهما مسلم والآخر كافر،
أحدهما مسلم والآخر كافر،
فباع المسلم نصيبه،
فباع المسلم نصيبه،
فإنه ليس الكافر المشرك.
على من باع؟
باع على كافر،
على كافر
أو على مسلم
أو ما يصير،
باع المسلم نصيبه على مسلم،
على مسلم. طيب،
فليس للكافر المشرك،
فليس للكافر المشرك، فإن باعه على كافر
له الشفعة.
له الشفعة. طيب، لو كان الشريك كافرا، هذه أرض بين كافرين، فباع أحدهما نصيبه على مسلم
أيضا كذلك لا شفعة.
لا شفعة؟ توافقون على هذا؟ نعم، لا شفعة لكافر على مسلم سواء كان شريكه الذي باع مسلما أو كافر. طيب، إذا كان شريكه كافرا وباع على مسلم، هل للكافر الشريك أن يشفع؟ انتبه،
إذا كان
الشريك كافر فباع على مسلم، فهل لشريكه الكافر أن يشفع على المسلم؟
لا، ليس له
ذلك. نبدأ الآن بالوديعة لبقية الوقت. يقول مالك رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة وزنها الصرفي فعيلة، فعيلة، وثبتت الياء في الميزان لأنها زائدة، وهذه قاعدة صرفية أن الحرف الزائد في الميزان يؤتى به بلفظه، كل الحروف الزائدة في الميزان يؤتى بها بلفظها. كيف تزن فاعل؟ كيف تزن قائم؟
فاعل،
لأن الألف هذه زائدة. كيف تزن يقام؟ الشفيع في المثال الذي ذكرنا، إذا كان الشفيع أبا للمشتري وقال المشتري لا يمكن أن يأخذه أبي، لأن أبي له أن لا يمكن لمطالبته، فهل نقول إن له أن يمتنع، أو نقول إذا كان الأب يتملك من مال ولده ما شاء فليس لوالده أن يمتنع؟ لأنه لو فرض أن الأب قال أنا لا أريد أن أخذه بالشفعة، أنا أريد أن أخذه بالتملك، أيملك هذا أو لا؟ يملك. فإذا أخذه بالشفعة زاد الابن خيرا، لأنه إذا أخذه بالشفعة فسوف يدفع الثمن ولا يأخذه بالقوة. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن مشترط في الإضافة إلى قول المؤلف رحمه الله، بالإضافة إلى قولنا إن الملي هو الذي يستطيع، الذي نعم يقدر على الوهب بماله وحاله، نضيف إلى ذلك ويشترط أن لا يلحق المشتري إيش ضرر بكونه لا يستطيع مطالبته. والمثال الذي ليس عليه توجيه اعتراق هو أن يكون الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبتهم. وضده بكفيل ملي، ضده، ضد من؟ ضد المؤجل ولا ضد الملي؟ ضد الملي، يعني إذا كان الشفيع غير ملي والثمن مؤجلا فللشفيع أن يأخذه ولو كان فقيرا، بشرط أن يقيم كفيلا مليا. وهنا نقول: هل المراد الكفيل بالبدن أو الكفيل بالمال؟ الثاني. وعلى هذا فالكفالة هنا بمعنى الضمان، ولقد مر عليكم فيما سبق أن الضمان والكفالة بينهما فرق، لكن هنا المراد بالكفالة الضمان الذي يسميه العامة عندنا كفيلا غراما، كفيل غرام، يعني أنه ضامن. وضده بكفيل الملي. ثم قال: ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، يعني إذا اختلف الشفيع والمشتري. والمثال لا زال قائما، فقال الشفيع قيمة الشخص 1000، وقال المشتري بل قيمته 1100، فمن القول قوله؟ القول قول المشتري، لأن المشتري غالي، إذ أنه سيؤخذ من الشخص لو قبل قول الشفيع بأقل مما غرم، فيكون القول قول المشتري. لكن لو كان هناك بيع على أن البيع بألف، فالقول ما شهدت به البينة، القول ما شهدت به البينة. وهنا يجب أن ننتبه على شيئين. الشيء الأول، كل من قلنا القول قوله فلا بد من يمين عليه لاحتمال صدق خصمه فيحدث، هذه واحدة. الشيء الثاني، أن لا تكون دعواه مخالفة للعرف، فإن كانت مخالفة للعرف سقطت. فلو ادعى المشتري في المثال الذي ذكرنا، لو ادعى أن قيمة الشخص 10,000 وهو لا يساوي إلا 1,000، قل يا أخي ماذا تقول؟ كيف؟ ما هو المثال الذي ذكرنا؟ نعم، القول قال المشتري. قول من؟
قول الشفيع.
طيب، قول الشفيع. وهذا أيضا إذا أمكن، لأن كل دعوة لا تمكن بل مقبولة. فإذا كان هذا الشخص لا يساوي 10,000، لا يساوي إلا 1,000 إن زادت قيمته، فالقول قول الشفيع ويحلف. وإذا كان يساوي 5,000، فهنا لا نقبل قول الشفيع ولا قول المشتري، لأن المشتري زاد 5,000 على المعتاد، وهذا نقص 4,000 عن المعتاد، فلا يقبل. وهذه قاعدة عامة في كل الدعاوى. ما هي القاعدة العامة؟ طيب قلها. أن كل من قيل القول قوله فلا بد من يمين لاحتمال. والثانية، أن هذا مشروط بما لا يخالف العرف، فإن خالف العرف فإنه لا يقبل. نعم. ويقبل في الخلف، في الخلف أي في الاختلاف، اختلاف من؟ الشفيع والمشتري، قول المشتري. فإذا قال فإن قال أي المشتري اشتريته بألف، أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع بأكثر. إذا قال الشفيع، إذا قال المشتري للشفيع الثمن 1,000 ريال، الثمن 1,000 ريال، فإن الشفيع يأخذ بكم؟ بـ1,000 ريال. طيب، لكن البائع قال للمشتري قد بعته عليك بـ2,000 وأقام بينه، فهنا يثبت على المشتري 2,000 بمقتضى دعوى البائع الثابتة بالشهود. بقي علينا، هل يثبت على الشفيع ما ثبت على المشتري؟ ونقول يجب على الشفيع أن يدفع 2,000، أو نقول لا يلزم الشفيع إلا ما أقر به البائع وهو 1,000. يقول مؤلف، استمع كلام المؤلف، فإن قال اشتريته بـ1,000 أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع بأكثر. لماذا التعليل؟ لأن البائع لما أثبت أنه بـ1,000 بالشهود بالبينة لزم المشتري ما شهدت به البينة. أما بالنسبة للشفيع فالشفيع يقول أنا لا يلزمني إلا ما أقر به المشتري، والمشتري أقر بأنه كم؟ بأنه بألف فلا يلزمني أكثر مما أقر به. وكيف أعطيه ألفين وهو يقول إني اشتريته بألف؟ فصار لدينا الآن حقان، الحق الأول حق البائع المشتري وثبت أنه بألفين، والثاني حق المشتري على الشفيع وثبت بأنه بألف بإقرار المشتري. ومنها تتبعض الأحكام لاختلاف أسبابها. وقال ولكن لو قال المشتري أنا نسيت أو غلطت أو أنا رجل لا أدري عن تجارتي، تجارتي بيد العمال، فظننت أنه بألف فقلت بألف، فهل يقبل قوله في هذه الحال أو لا؟ لا يقبل، يقال إن غلطك على نفسك وإن جهلك على نفسك وإن نسيانك على نفسك، ولا نقبل قولك، لا عذر لمن أقر. وهذا هو المشهور من المذهب كما علمت. والقول الثاني في المسألة أنه إذا كان المشتري معروفا بالصدق وقال إني نسيت الثمن أو غلطت، أردت أن أقول ألفين فقلت ألف، أو أنا رجل لا أباشر أعمال التجارة يباشرها غيري وهذا الذي ظننته، فما المانع من أن نقبل قوله؟ ولكن كمل، ولكن باليمين، نقول نقبل قوله باليمين، وهذا القول هو الراجع بل المتعين، لئلا تضيع الحقوق، ولأننا أثبتنا أن على المشتري كم؟ ألفين بمقتضى الشهادة التي أتى بها البائع، والمسألة كلها صفقة واحدة تعتبر، فلا يمكن أن نبعضها، والسبب واحد. إذن الصواب أنه إذا ثبت أن البيع بأكثر مما أقر به المشتري نور على النور. ما هو قول الراجح؟ صادق بإيش؟ بإيش؟ هو قال بألف اشتريت وثبت أنه بألفين، ثم قال إنه غلط أو نسي أو جاهل، على قول الراجح أين يقبل قوله بيمينه، لأن ما قاله محتمل وهو رجل معروف بالصدق فتعين أن نعطيه ما ثبت دون ما أقر به. قال ولو أثبت البائع بأكثر، فإن أثبت البائع بأقل عكس المسألة، وهو قال اشتريته بألف وأثبت البائع أنه بثمانمائة، فماذا يكون؟ نقول إن هنا يأخذه الشفيع بما أثبته البائع، لأنه ظهر كذب المشتري أو غلطه أو جهل. أفهمتم الصورة هذه؟ المشتري قال إن اشتريته بألف وأثبت البائع أنه اشتراه بثمانمائة. لدينا الآن دعوى المشتري أنه بألف وثبوت أن الثمن ثمانمائة، فهل نأخذ بدعوى المشتري ونلزم الشفيع بألف أو نأخذ بما ثبت؟ هنا نأخذ بما ثبت، لأنه تبين أن المشتري كاذب، إما متعمد للكذب وإما غالط وإما جاهل. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، أي اشتفع، إذا قال البائع إني بعت نصيبي، والبائع هنا مشارك ولا مستقل؟ مشارك. إذا قال البائع الشريك إني بعت نصيبي على فلان وقال فلان لم أشتريه منه. يقول المؤلف وجبت، وجبت أي الشفعة، لأن البائع الآن أقر بأن الملك انتقل إلى من؟ إلى المشتري، وبإقراره تثبت الشفعة، ولا نلزم المشتري بذلك لأنه ليس عند البائع إلا الدعوى. أما لو أقام بينه بأنه باعه فالأمر واقع، لكن ليس فيه إلا دعوى البائع. فصار كلامنا على البائع الآن إقرار ودعوى، إقرار بالنسبة للشفيع ودعوى بالنسبة للمشتري. محمود خادم معنا، إيش قلت؟ وش المسألة أصل المسألة؟ نعم. أصل المسألة يا جماعة ترى هذا الفقه مهم. نعم، أصل المسألة أن البائع أقر بالبيع على فلان، وفلان قال لم تبيع عليه. فهنا نقول تضمن قول البائع إقرارا ودعوى. إقرار إيش؟ أنه باع، وإذا أقر بالبيع فلازم هذا البيع تقول الشفعة. ودعوى على من؟ على المشتري. المشتري يقول أبدا أنا ما اشتريت. المشتري خلاص بريء حتى يقيم البائع بينة. فالمشتري الآن ما ليس عليه شيء. والصواب أن نقول بالتعبير المدعى عليه الشراء، لأنه لم يثبت أنه مشتري، هذا لا شيء عليه، ولكن تثبت الشفعة. فيقال للبائع بكم بعت؟ قال بعت بألف. يأخذ الشفيع بكم؟ بألف. يقول رحمه الله وعهدة الشفيع على المشتري. العهدة هي ما نعرفه بالمسؤولية، هذه العهدة، مسؤولية الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. كيف العهدة؟ يعني لو ظهر أن الشخص مغصوب أو أنه ملك لغير البائع أو ما أشبه ذلك، أو أن البائع باعه على شخص ثم باعه مرة أخرى، وهذا ربما يقع. فالعهد على من؟ عندنا ثلاثة: بائع ومشتري وشفيع. عهدة الشفيع على المشتري. المشتري ما يدور أحد إلا الشفيع ما يدور أحد إلا المشتري. لو أن الشفيع ذهب إلى المشتري إلى البائع وقال وجدت أن الأرض فيها عيب، أن الأرض مملوكة، أن الأرض مرهونة، فهل يملك أن يطالبه؟ يعني الشفيع يملك أن يطالب البائع؟ لا. سيقول البائع له وجهك على المشتري، أنا ما بعت عليك ولا شيء. طيب، إذن عهدة الشفيع على المشتري بالتسلسل، عهدة المشتري على البائع. فلو أن الشفيع طالب البائع بالشفعة بالعهدة فإنه ليس له حق إلا في مسألة مرت عليه. نعم، إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري فهنا عهدة الشفيع على من؟ على البائع، لأن المشتري لم يثبت أنه اشترى، فعليه يحتاج أن يستثنى من هذا. عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع إلا فيما إذا ادعى البائع البيع وأنكر المشتري، فإن الشفيع ليس له عهدة على المشتري. طيب، ومن هنا نعرف أن ما يفعله الآن بائع السيارات غلط محض. تجد يشتري السيارة ثم يبيعها، والثاني يبيعها، والثالث يبيعها، وتكتب السيارة باسم الرابع على أنه اشتراها من الأول. وهذا غلط، لأنه لو ظهر أن السيارة مسروقة فالمشتري الرابع يطالب من؟ حسب الوثيقة يطالب الأول. وقد تكون مطالبة الأول صعبة، لكنه يجب في هذا الحال أن يقال فلان باع السيارة على زيد، وزيد باعها على عمرو، وعمرو باعها على خالد، وخالد باعها على بكر. يجب التسلسل من أجل أن يعود كل إنسان إلى من باع عليه حتى لا يقع الغلط. طيب، عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع، كنا نستثنى منها إيش؟ إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري. سبقكم الناس إسلام. طيب، العهدة فهمتوها الآن؟ ما هي؟ المسؤولية التي يطالب بها الإنسان. نقرأ ولا؟ نعم يا خالد.
لو رجع الرابع على الأول، لماذا لا نقول الصفحة ونقول يرجع الأول على الثاني والثاني على
ما يستغني؟
لماذا يا
شيخ؟ لأن الأول ما اشتراها من الثاني، بل بالعكس الثاني هو اللي اشتراها من الأول.
صحيح.
نعم. إذا لا يأخذه بأرش، لكن فيما أظن أن بعض العلماء يقول إنه إذا انتقل الشخص بالشفعة فإن الملك يكون للشفيع من العقد الأول، لكن هذا القول ضعيف، سبق لنا أن نماءه المشتري فغرمه عليه أيضا. إذا
كان الشفيع أبا
للمشتري، نعم،
فإن الشفيع يأخذ الشخص عنده الشخص ويأخذ حتى ولو تضرر به.
نعم، لا مستثنى هذا، يعني لو فرضنا انه تضرر وانه لا يمكن للاب ان يتملكه فهنا لا شك انه ما له يتملك، لان شروط تملك الاب ان لا يلحق على ابن ضرر. نعم.
اذا كان الثمن مؤجلا ثمن حاج يعني ادخال المشتري، لماذا لا يرجع الشفيع على البائع اولا؟
نعم، قد يكون البيع أولا مماطل أو مؤسرا، فيقول الشفيع أنا ما أعرف الأول، البائع الأول باع للمشتري، البائع الأول فقير والمشتري غني، تبين أن الشخص مغصوب، أو أن البائع الأول قد باعه على شخص آخر ولكنه فقير، الشفيع يقول ما أرجع لها.
أليس الشفاء حق الجار على جار؟
لا أرجع على الجار، ما هي الجيران؟
أو لو حق للشفيع.
نعم.
وكمان لماذا لا نقول طالب من الذي الحق عليه حتى هذا رجل جديد ما لم أخرجناه الشفاء يخرج؟
لا ما يخرج، لأنه انتقل الملك من البائع الأول إلى الشفيع إلى المشتري، انتقال كامل، وسبق لنا أن له نماء المنفصل والمتصل على قول الراجح.
الحال شرها الآن العصر
لم يقال ولو كان، لأن لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع. نعم.
لماذا لا يقال الشيخ بين أقوى الأقوى
كيف؟ صحيح. ما في بينة، وإذا كان في بينة لا لأثر الباب البائع الشفيع يقول لنا المشتري هو قبيل العهد على المشتري للشفيع وعلى البائع للمشتري، فيقول الشفيع وش ذنبي رجل أقر عندي بأنه اشتراها ب800 وذاك البائع أثبتها ب1000 أنا ما أعرف. ولهذا قلنا إن القول قول المشتري في هذا الحال إذا كان معروفا بالصدق وأنه لا يمكن أن يخالف. أي نعم. يقول أنا ما أعرف، يمكن أن 800 تريد أن تسمع عني بال200 هذه. لكن عند العلماء إذا أقر الإنسان فالاحتمال غير مقبول حتى لو احتمال غلط. نعم.
لا تعذر وصول المشتري.
نعم.
لا تعذر وصول
المشتري. إذا.
لا تعذر وصول المشتري. هل تكون العقد البائع؟
لا. يقال دول المشتري بأي مكان. وهذه مشكلة يعني مثلا إنسان باع على شخص سيارة في غير الشفعة، باع على السيارة. ثم إن المشتري باع السيارة. وهرب، ثم ظهر أن السيارة مملوكة وثبت بالبينة أنها ملك فلان، فلان يأخذها مشتري السيارة، من يرجع لي؟ الذي باع عليه، على الذي باع عليه، الذي باع عليه وين؟ هرب، يضيع حقه. نعم سليم.
إنسان باع شخص من الأرض على إنسان، مجرد الانتقال منك جاء إنسان قبل الشفيع وقال بكسبك 2000 ريال. قال ماني بايعنا لكن أنا بدي مكسب 2000 وبقيتها 7000 مكسب، خذها ولا 2000 ماني بايعها. وجاء الشفيع وشفع
لحق
حق
لمشتري
حق
لطالب
زوج هذا وهي بعد ما
انتقلت. لا هذا ما بحق، لكن لو باع بأكثر الشفيع يأخذ بالأحد لنفسه. ما هو الأحد لنفسه، الأقل ولا الأكثر؟
الأقل.
نعم يعني. إيش؟
اشتراه من
البائع، قلنا بأن الشفيع مخير بين يرجع البائع وعين المشتري. كيف؟
يقول الله
أن
المشتري
وبيعين كان أخذ وبيع أحد البيعين. أي نعم، لكن ما يرجع عليهم كلهم. يأخذ بأحد البيعين، وإذا أخذ بأحد البيعين صارت العهدة على من أخذه في صفقته.
يمشي العهدة ليش الزمن البائع الشفيع
لا، هذه ما تعدد البيع في مسألة ذكر المؤلف الأخيرة ما تعدد. لكن لو تعدد البيع مثل باع زيد على عمرو وعمرو على خالد وخالد على بكر، وأخذ الشفيع ببيع خالد لأنه أنقصه، تكون العهد عليه على خالد دون الآخرين. نعم. إذا
لابد
أن تبيع شركة،
فلم يستطع أن
يذهب إلى السريع، لم يستطع الشفيع، يقول اقلعه، يقلعه ويغرم من النقص، على من؟ ما هو مضار، أنا ما أقدر، أنا ما أقدر قيمة غير أسوأ، اقلعه وأضمن لك نقصه فقط. كم مر عليك؟ الله أكبر. آت محمد الوسيلة والفضيلة وبث مقام محمود وعبد الله.
لو قال البائع
بعتك
وإذا
تبعتك
رجعت المشتري.
إيش؟
لو قال البائع بعتك وإذا تبعتك المشتري ثم قلنا للشفيع نشفع، فلو قال البائع وجب بين أنه باع بألف والآن يقول ما أريد أن أبيع بألف لكن بألف ومية، هل يشفع الشيء بألف ومية وغير؟
البائع أثبت أنه باع أثبت ببين أنه باع ب
بألف.
من لي من اللي لي؟ لا ما له ما له إلا ما ما أقربني.
إن عجل الشفيع
إيش؟
عجل الشفيع أن تمنه أن كل بأله بعضه.
نعم. تسقط. نعم.
لكن إذا أخبر مثلا
كفيلا
او
صاحنا، لا الرهن ما ينفع ولا والكفيل ما ينفع لان هذا حاضر مو مؤجل، فيقول سلمني الان وإلا ما مالك شفاعة. لكن لو طلب الامهال احيانا يطلب الشفيع الامهال يقول انا الان ما بي شيء لكن امهل لي يومين او ثلاثه، فهنا يمهل ما جرى به العرف ويمهل يومين ثلاثه أربعة إن رأى الحاكم هذا. نعم.
بعد الشفعة.
أي نعم. فكما لو عجزت تسقط الشفعة. نعم. ها؟ انتهى الوقت. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل ثبتت الشفعة في الشريعة الإسلامية وما الدليل؟ ما الدليل؟ قول جابر. نعم.
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يحصل.
أحسنت. بارك الله فيك. طيب. هل الشفعة من محاسن الشريعة أو فيها ظلم؟ مر. حتى لا يتضرر الشريك السابق بهذا الشريك الجديد. أحسنت. طيب هل فيها ضرر على الشريك الجديد؟ مازن.
قد يكون فيها ضرر.
كيف؟
قد يكون
لا 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 على الشريك الجديد الذي أخذ منه الشخص، هل فيها ضرر عليه؟ هنا زيد باع على عمر نصيبه من الأرض، هل على عمر ضرر إذا أخذ شريك زيد بالشفعة؟
ولو كان عليه
ضرر. لا السؤال هل عليه ضرر أو لا؟ قد يكون وقد قد لا يكون. ما هو الضرر الذي يمكن أن يكون عليه؟ أي طيب.
قد يكون عليه ضرر خاصة إذا أخذ شريك مخدم الشفعة كما لو منع.
إذا بنى يتم له ما يخسر. محمد
ليس عليه ضرر،
نعم ليس عليه ضرر إلا فوات الربح إن زادت القيمة، وهذا ليس بضرر، هذا ليس بضرر، فاته ربح لكنه لم يخسر شيئا. وإذا قال قائل إن فوات الربح كالخسارة بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نواشي وحرض فإنه ينقص من أجله كل يوم قراط أو قال قراطان، وهذا فوات ثواب. فالجواب أن هذه المضرة إذا قدر وجودها فهي منغمرة في جانب دفع الضرر عن الشريك الأول. طيب تعريف المؤلف للشفعة فيه انتقال. نعم عقيل استحقاق انتزاع. لكن الشفعة هي استحقاق الانتزاع وإلا الانتزاع الانتزاع. إذن تكون عبارة فيها خطأ. طيب قوله بعوض مالي، الجار مجرور متعلق بإيش سامح؟ انتزاع. نعم متعلقة بنت غلت. طيب إذن عندنا قولة. نعم محمد ترجح متعلقة بنت غلت. طيب ما تقول لسامي انتقلت؟ طيب ما معنى قوله او كان عوضه صداقا؟
ان يكون السفيه.
ما معنى الكلمه او كان عوضه صداقا؟
يعني عوض هذا الشخص الذي اخذ يكون صداقا.
نعم إذن عبارة فيها ركاك. كيف نعبر إذا أردت التعبير الصحيح؟ ذكرتها لكم في الشرح يا أخوان. نعم أو كان عوضه غير مالي بأن جعل صداقة. أو كان عوضه غير مالي. أما عوض الشخص يكون صداق ما يمكن. الصداق لمن؟ للمرأة للزوجة هو مهو للشخص. فيكون في العبارة يعني شيء من ركاكة. والظاهر والله أعلم أن سبب هذا أن الفقهاء رحمهم الله يقلد بعضهم بعضا في التعبير. وقد يختصر الإنسان مثلا العبارة التي قلدها فيحصل الخلل. قوله فلا شفعة لجار هذه المفرعة على أي شيء؟ هنا ما أقول لأنها أنا أقول مفرعة على أي شيء. ها؟ على إيش؟ غير شفعة؟ لا 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 من كلام المؤلف. هنا من قول انتزاع حصة شريكه بناء على اشترى الشركة قال فلا شفعة لجار. طيب هل في هذه المسألة خلاف يا سليم؟ هل في المسألة خلاف؟ ما هو؟ مطلقا في قول. ها؟ في قول انه يشفع على كل حال. على كل حال فهي في قول هذا لكن ما هو الرافع؟ على كل حال. وعبد الله بن عوض ماذا يقول؟ اصبر لا تحلف تحلف عقب ما يروح عنك الرجال. نعم رايك لو نزل منك ضيف وقلت والله ما عندي شيء لما ولا راح حلفت في الغداء ولا العشاء يصلح ما يصلح. نعم يا عوض
كان يشتركان في طريق او نحوه كان في طريق من مراحل لا يدخله الشبعه.
يعني إن اشترك في شيء من حقوق الملك كالطريق والماء وما أشبه ذلك فلم الشفعة. وإلا هذا القول الراجح ولا المرجوح؟ نعم متأكد. ما هو الدليل على هذا القول وهو التفصيل؟ حديث جابر.
حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طهر فيه ومقصر بالنسبة للشبعة للجار والهذا ومقصر جابر بين الطرق.
قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شك. طيب إذن القول الراجح أن الجار له شفعة إذا اشترك مع جاره في شيء من حقوق الملك كالطرق أو عين الماء تسقي الأرضين وما أشبه ذلك. إذا تعدد المشتري هل للشفيع أن يأخذ بأحد الشراء بأحد نصيب المشتريين؟
نعم له ذلك.
له ذلك؟
نعم.
مثاله
إن اشترى شركان أو إن اشترى اثنان أو إن اشترى واحد حق شركين.
إذا تعدد المشتريان هل للشريك الأول أن يأخذ ببيع أحدهما؟
نعم.
مثاله
اشترى زيد وعمر حصة محمد من الأرض.
اشترى رجلان حصة
الشريك
حصة بالألف
حصة واحد. فالشريك أخذ حق واحد منهما.
توافقون على هذا؟ يقول باع زايد نصيبه على اثنين فلشريكه عمر أن يأخذ من أحد الاثنين ويترك الآخر. أفهمتم؟ طيب لو تعدد البائعان فجل هل له أن يأخذ بأحد البيعتين؟ نعم. كيف صورتها؟ نعم. هل للشفيع أن يأخذ بأحد البيعتين؟ مثاله ما يصير. على
على واحد.
تعدد الآن البائعان والمشتري هل للشفيع أن يأخذ بأحد البائعين؟ صحيح. ما معنى قول المؤلف ولا شفعة بشركة وقف؟ أحسنت. أرض بين شريكين نصيب أحدهما وقف والثاني طلق، فباع من نصيبه طلق على شخص ثالث، فإن صاحب الوقف فإن الشريك الذي نصيبه وقف لا يأخذ بالشفعة. التعليل يا عبد الله. لا ما هي بالراجح، لو صار الراجح يسر وهم. لأن ملك الواقع الموقوف عليه للوقف قاصر، ولهذا لا يجوز أن يبيعه ولا يرهن. طيب، والملك القاصر لا يقوى على انتزاع ملك المشتري. هل في هذا قول آخر صالح؟ أن للموقوف عليه الأخذ بالشفعة. أصبر، ما سألت عن الدليل. أنت أثبت على هذا القول. في قول آخر أنه يجوز للشريك في الوقت الذي نصيبه وقت أن يأخذ بالشفعة. طيب، هل هذا الراجح؟ هذا الراجح. الدليل طيب، وهذا عام. التعليل أن العلة وهي الضرر موجودة فيما إذا كان الشريك نصيبه وقت، بل هذا أشد، أشد ضرر. لماذا؟ تمام. إذن معناه المشاركة إذا كان الشركة وقفا فإثبات الشفعة فيها عبد الله بن عوض من باب أولى، لأن الشريك في الوقف إذا رأى الضرر من المشتري لا يتمكن من البيع بخلاف الذي ملكه طلق. طيب، وهذا القول هو الراجح. قوله ولا غير ملك سابق، كيف يكون مثال سعيد؟
واحد.
نعم.
فملكهما
دخل
معه
ليس
أحد
مشابه
على
الآخر. نعم. فلا يشفع أحدهما. بارك الله. طيب. قول مؤلف ولا لكافر على مسلم إبراهيم.
نعم.
صورتها.
صورتها لو كان اثنان شريكان أحدهما.
لو كان اثنان شريكان في أرض.
أحدهما مسلم والآخر كافر.
أحدهما مسلم والآخر كافر.
فباع
فباع المسلم نصيبه
فإنه
ليس الكافر من شيء. على
من باع؟ باع على كافر.
على كافر
أو على مسلم
أو ما يصير.
باع المسلم نصيبه على مسلم.
على مسلم. طيب،
فليس للكافر
من شيء. فإن باعه على كافر
له
الشفعة. طيب، لو كان الشريك كافرا، هذه أرض بين كافرين، فباع أحدهما نصيبه على مسلم
أيضا كذلك لا شفعة.
لا شفعة؟ توافقون على هذا؟ نعم، لا شفعة لكافر على مسلم سواء كان شريكه الذي باع مسلما أو كافر. طيب، إذا كان شريكه كافرا وباع على مسلم هل للكافر الشريك أن يشفع؟ انتبه.
إذا كان الشريك
كافر فباع على مسلم، فهل لشريكه الكافر أن يشفع على المسلم؟
لا، ليس له
ذلك. أحسن. نبدأ الآن بالوديعة لبقية الوقت. يقول مالك رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة وزنها الصرفي فعيلة، فعيلة، وثبتت الياء في الميزان لأنها زائدة. وهذه قاعدة صرفية، أن الحرف الزائد في الميزان يؤتى به بلفظه. كل الحروف الزائدة في الميزان يؤتى بها بلفظها. كيف تزن فاعل؟ كيف تزن قائم؟
فاعل،
لأن الألف هذه زائدة. كيف تزن يقام؟